بسم الله الرحمن الرحيم.
على الجسر في بغداد كان الفرج، وضعوا جنازة الشهيد المدني العلوي الحسيني الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، مثل مشعل أبدي يأبى إلا أن يشع بنور الخلود. وضعوها على الأرض الخاشعة، فاستقبلتها ملايين القلوب الواجفة المبهوتة وهي ترى وجه إمامها المضيء مغطى بغلالة السم القاتل، شاهدا على وحشية عصر كغيره من عصور الفجار والظلمة، ليشكو لجده رسول الله جرم هارون الرشيد وبني العباس، كما شكى من قبل جده الحسين في كربلاء ظلم يزيد وآل أمية. وإنه طريق الأحرار عبده طلاب الكرامة من أهل البيت عليهم سلام الله، ليمشي به الإنسان في كل مكان وزمان مرفوع الرأس ممتلئ اليقين. هي الكرامة والإيمان والقدر، أن ابن جعفر فوق الجسر منتظر، مضمخ بدموع الحزن ما برحت غلالة السم في عينيه والكدر، كأنما الموت والتقتيل حصتكم على الرسول وشيمتهم إذا غدروا، سجية الهاشميين العلا أبدا سحائب الخير للإنسان والمطر. الهيئة الفاطمية في ألمانيا تقدم مقتل باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر عليه السلام للخطيب الحسيني الشيخ عبد الأمير الخفاجي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك وعلى أخيك وابن عمك وخليفتك من بعدك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صلى الله عليك وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى المظلومة الشهيدة المدفونة ليلا لا نهارا سرا يا لا جهارا، صلى الله عليك وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، صلى الله عليك وعلى المعذب في قعر السجون المسموم المظلوم موسى بن جعفر سلام الله عليه، ولعن الله ظالميه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بقي ابن جعفر في السجون يعاني من سجن طاغية لسجن ثاني أخذوه من أرض المدينة مكرهين فردين بلا أهل ولا أعوان في البصرة السجان عيسى ضمه حينا ليدفعه إلى سجان في سجن فضل بن الربيع وزائر من فوق سطح القصر يلتقيان الفضل يسأل ما ترى فأجابه إني أرى ثوبا طريحا داني قال انظرا مذ عاد قال له أرى رجلا مليكا ساجدا متفاني نادى هذا راهب من هاشمين موسى بن جعفر سيد الرهبايا به الأيام لكن سجنه عند ابن شاهك والرجاء السيايا رجلاه مثقلتان بين سلاسلين ويداه في الأغلال موثقتان ظلماتها لم تنفجر نورا ولا لثوايا ابن العسكري رسالتين فيها حرارة لوعة الأشجان كم ذا ستحمل من مصائب جمتين صبت عليكم يا بني عدنان الذكية فاطمين خلف الجدار وهجمة العدوايا يا اليوم جادك طاح في محرابه غدرا بسيف الشرك والأوثايا. اغتيال المجتبى متجرعين كاس الردى من زمرة الشيطان. والى الطفوف مع الحسين يا عظام الحشا عار بلا اكفاء. عاشت كحاملها مع الأحزان. الصبرين وفي بغداد من طمورتين قد أطلقت موسى يد الطغيان. حملته أربعة وأن للعشي صوت الحديد يفك فيه الأذان. وضعوا فيه جسر الرصافة والتقى وانقاد في تشييع الثقلان. وبكربلا بقي الحسين معفرين ملقا ثلاثا في ربا الميدان. غير اطراف القناة والبيض لا شي بيهن ولا شبان. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السلام على ولي الله وأمين سر وحي الله. السلام على حجة الله على العباد ونور الله في ظلمات الأرض. السلام على شبيه عيسى ومظهر العجائب السلام على كاظم الغيظ وشاكر النعم، السلام على الأواه الحليم وسمي الكليم، السلام على المستغفر في الليل والنهار، السلام على صاحب الكرامات باب الحوائج، السلام على أعظم الناس عبادة وأكثرهم طاعة لله، السلام على حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة، السلام على الصامد في وجه الظلم والطغيان، السلام على المعذب في قعر السجون، السلام على المسموم المظلوم، السلام على المجاهد الصابر والشهيد المحتسب، السلام على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. قال حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد: صلى الله عليه وآله ليلة أسري به إلى السماء قال لي الجليل: يا محمد انظر إلى يمين العرش، فنظرت فإذا علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد المهدي بن الحسن، كأنه كوكب دري بينهم. قال عز وجل: يا محمد هؤلاء حججي على عبادي وهم أوصياؤك والمهدي السائر من عترتك وعزتي وجلالي، إنه المنتقم من أعدائي والممهد لأوليائي. وقال صلوات الله عليه وعلى آله: اللهم إنك تعلم إن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحب من يحبهم وابغض من يبغضهم ووال من والاهم وعاد من عاداهم وأهن من أهانهم، واجعلهم مطهرين من كل رجس معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس يا رب العالمين. وقال صلوات الله عليه وعلى آله: أنا سيد النبيين وعلي سيد الوصيين، وإن أوصيائي بعدي 12، أولهم علي وآخرهم المهدي. ثم قال: الزموا مودتنا أهل البيت، فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا. وقال صلوات الله عليه وآله: من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديا. قيل: يا رسول الله وإن شهد الشهادتين؟ قال: نعم. وسلم إنما احتجب بهاتين الكلمتين عن سفك دمه، وقال لو أن رجلا صلى وصف قدمه بين الركن والمقام ولقي الله ببغضكم أهل البيت دخل النار قوم بهم عصم الإله عباده وعليهم نزل الكتاب المنزل وبهديهم رضي الإله لخلقه وبجدهم نصر النبي المرسل بيض الوجوه ترى بطون أكفهم تندى إذا اغبر الزمان الممحل. وقال صلوات الله عليه وعلى آله لو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة 1000 عام ثم 1000 عام ثم 1000 عام حتى يصير كالشن البالي ثم لم يدرك محبتنا كتبه الله على ممخره في النار ثم تلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولذلك قال الشافعي بقوله يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. ولد من العترة الطاهرة موسى بن جعفر المعروف بالكاظم، وهو من الذين قرنهم الرسول الأعظم بمحكم التنزيل وجعلهم قدوة لأولي الألباب وسفنا للنجاة وأمنا للعباد وأركانا للبلاد. نشا عليه السلام في بيت القداسة والتقوى وترعرع في معهد العبادة والطاعة، وعاش عليه السلام في ظل أبيه الصادق عليه الصلاة والسلام وتفيأ بظلال علومه. فقال في حقه أبيه صلوات الله عليه يخرج الله منه عز وجل غوث هذه الأمة وغياثها وعلمها ونورها وفهمها وحكمها وخير مولود. وقال عليه السلام إن ابني هذا لو سئل عما بين دفتي المصحف لأجاب فيه بعلم. وقال عليه السلام هذا وصي الأوصياء وعالم علم الأحياء وشهيد على الأموات والأحياء. وقال عليه السلام ولدي موسى شبيه عيسى بن مريم. وقال بأبي أنت وأمي يا مودع الأسرار. وقال عليه السلام عليكم بموسى بعدي فهو والله صاحبكم بعدي. وقال عليه السلام عنده علم الحكمة والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج إليه الناس فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم ذا الحلم والفضل المؤثل والنهى والعلم والشرف الرفيع القائم آباؤه الأعلام أطواد التقى وبنوه أصحاب العلا ومراحم. لو ذل من فيه تمسك من عنا والمستجار لمستجير واجمي يقضي الحوائج قبل حل رحالها فترى الحوائج عنده بتزاحم في فضله مثل النبي محمد. وشبيه حيدر في جماع مكارمي ويشع من أنواره نحو السماء نور كموج الأبحر المتلاطم. حسن الشمائل طيب الأعراق في أخلاقه يحكي لطيف نسائمي. قد كان للإسلام خير مدافع ولصرح زيف الكفر أكبر هادم. لولاه لم يعرف نفاق رشيدهم ونفاق من لصقوا به بتلاحم. وسار ابن رسول الله على منهج جده الحبيب وآبائه المعصومين وقد عانى من الضغوط من حيث السجن المستمر والاغتيالات المتتالية على يد عملاء السلطة الحاكمة. بسم الله والرسول ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائر إلا دون نيلكم. لقد رأى الإمام عليه السلام جميع صور التقوى ماثلة في بيته وبقي ثابتا مقاوما على خط الرسالة والعقيدة. لا تأخذوا في الله لومة لائم. وكانت مدرسته العلمية الزاخرة بالعلماء وطلاب المعرفة تشكل تحديا إسلاميا حضاريا وتربي الفطاحل من العلماء والمجتهدين. وورد أنه عليه السلام كان أعبد أهل زمانه حتى لقب بالعبد الصالح وبزين المجتهدين. وحج بيت الله ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه يبيت الليل ساجدا وقائما ويقطع النهار متصدقا وصائما. والذكر الحكيم رفيقه في خلواته وصاحبه في وحشته. وكان يتلوه بإمعان وتدبر وكان من أحسن الناس صوتا به فإذا قرأ يحزن ويبكي السامعون لتلاوته. ولقب بالصابر لصبره على الآلام والخطوب ولقب بالزاهر لأنه زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضيء الذي مثل به خلق جده الرسول صلى الله عليه وآله. ولقب بالسيد لأنه من سادات المسلمين وإمام من أئمتهم. وبالوفي فقد كان وفيا بارا بإخوانه وشيعته وبارا حتى بأعدائه والحاقدين عليه. ولقب بالأمين وهو أمين على شؤون الدين وأحكامه. ولقب بالكاظم لما كظمه من الغيظ عما فعل به الظالمون من التنكيل والإرهاق في ظلمات السجون. لم يبدل لأحد آلامه وأشجانه، بل قابل ذلك بالشكر لله والثناء عليه. يا كاظم الغيظ يا جد الجواد، ومن عمد جميع بني الدنيا مكارمه، الحق لولاك ما بانت حقائقه، والشرع لولاك ما قامت قوائمه، ولقب بباب الحوائج، وهذا أكثر ألقابه ذكرى، فقد اشتهر بين العام والخاص أنه ما قصده مكروب أو حزين إلا فرج الله آلامه وأحزانه، وما استجار أحد بضريح المقدس إلا قضيت حوائجه ورجع إلى أهله مثلوج القلب مستريح الفكر مما ألم به من طوارق الزمن وفجائع الأيام. وقد آمن بذلك جمهور شيعته، بل عموم المسلمين على اختلاف طبقاتهم ونزعاتهم، فهذا شيخ الحنابلة وعميدهم الروحي أبو علي الخلال يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر إلا سهل الله تعالى لي ما أحب، إذا ما دهاك الدهر يوما بمعضل وأنزلت في واد من الهول مختري، وحاطت بك الأهوال من كل جانب، عليك بباب الله موسى بن جعفر. وقال الإمام الشافعي: قبر موسى الكاظم الترياق المجرب، لقد كان الإمام في حياته مفزعا وملجأ لعموم المسلمين، وكذلك كان بعد شهادته حصنا منيعا لمن استجار به، لذ واستجر متوسلا إن ضاق أمرك أو تعسر، بأبي الرضا جد الجواد محمد موسى بن جعفر. افترع قمة الشرف وعلاها، وسما إلى أوج المزايا فبلغ علاها، فحير أعداه وفتن محبيه حتى قالوا في حقه: هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده، هذا ما قاله هارون الملقب بالرشيد لابنه المأمون عندما تعجب من إكبار أبيه لموسى بن جعفر وتقديره له، فقال لأبيه: يا أمير، من هذا الرجل الذي أعظمته وأجللته وقمت من مجلسك إليه وأقعدته في صدر مجلسك وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ قال هارون: هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده، يا بني هذا وارث علم النبيين، هذا موسى بن جعفر، إن أردت العلم الصحيح فعند هذا. فقال المأمون: يا أمير، أوليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ فقال: أنا يا بني إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر، وموسى بن جعفر إمام حق، والله يا بني إنه لأحق بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله مني ومن الخلق جميعا. والله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك، فإن الملك عقيم. ولذلك شددت السلطات في المراقبة على ابن رسول الله وشيعته بعد شهادة أبيه الصادق سلام الله عليه، وعم الارتباك أوساطهم وشحنت الأجواء بالحذر والتحسب، ولم يغير المنصور الملقب بالمهدي من سياسته، بل بقي هاجس الخوف والقلق يلاحقه، ولم تهدأ ذاته الملية بالحقد عليهم، فاستمر في اضطهادهم، فزج الأبرياء في السجون المظلمة، ودفن البعض وهم أحياء في اسطوانات البناء، وبث الجواسيس كما استعمل بعض العلماء، واستغلهم لتأييد سياسته وإسباغ الطابع الشرعي على حكمه، وأسرف المنصور في صرف الأموال الضخمة من أجل انتقاص العلويين والحط من شأنهم، فتحرك الشعراء والمنتفعون وأخذوا يلفقون الأكاذيب في هجاء العلويين. ومن جملة هؤلاء مروان بن أبي حفصة الذي دخل على المنصور ذات يوم وأنشده قائلا: يا ابن الذي ورث النبي محمدا دون الأقارب من ذوي الأرحام الوحي بين بني البنات وبينكم، قطع الخصام فلا تحين خصامي، ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام، أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام. فأجازه المنصور على ذلك ب70,000 درهم تشجيعا له ولغيره على انتقاص أهل البيت حقهم. ولما سمع الإمام الكاظم بقصيدة مروان تأثر أشد التأثر، وفي الليل سمع هاتفا يتلو عليه: أنى يكون ولا يكون ولم يكن للمشركين دعائم الإسلام، لبني البنات نصيبهم من جدهم، والعم متروك بغير سهام، ما للطليق وللتراث، وإنما سجد الطليق مخافة الصمصام. بقي ابن نسلة واقفا مترددا فيه ويمنعه ذو الأرحام. إن ابن فاطمة المنوه باسمه حاز التراث سوى بني الأعمام. فأمر المنصور العباسي باعتقال ابن رسول الله صلوات الله عليه، فقد استدعاه إلى بغداد وحبسه فيها، وكان ذلك في أواخر حكمه، كما خطط في هذه المرة لقتل الإمام عن طريق حميد بن قحطبة، حيث دعا المهدي حميد بن قحطبة نصف الليل وأمر له بقتل الإمام، فكان أول من سجنه وأبعده عن الناس وضيق عليه ونام في قصره يتقلب فوق سريره بين الوسائد تفوح من فمه رائحة الخمر ويرى خزائن أبيه في القبو ملأ بالجماجم. وفجاة انتفض مذعورا واستوى على فراشه وجبينه يتصبب عرقا، التفت حوله وراح يردد بصوت شجي: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هنالك نادى بأعلى صوته: علي بموسى بن جعفر. سمعه الوزير فانطلق من فوره يحفه حراس الغلاظ إلى طامورة في السجن الرهيب في أعماق الأرض تشمه القبور، حفرها المنصور لكل من يعارض الخليفة، فألفاه ساجدا كثوب مطروح. وقف الوزير مشدوها: فهذا ابن رسول الله لا يعبأ في ظلمة السجن والقيود القاسية. قال الوزير: يا أبا الحسن، رفع ابن رسول الله الذي يطل على الأربعين رأسه العينان تخفيان حزنا عميقا، والأنف الأشم يعكس كبرياء الذي لا يسجد لغير الله. نادى أبو الحسن موسى بن جعفر بعد أن فك الحارس قيدا يربط قدم ابن رسول الله بصخرة قاسية: تمتم ابن رسول الله وهو يتطلع إلى السماء: يا من لا يعتدي على أهل مملكتي. نهض الخليفة احتفاء بابن رسول الله، عانقه وقبله وأخذ بعضده ليجلسه إلى جانبه، ثم قال: يا أبا الحسن، رأيت جدك أمير المؤمنين عليا في منامي كان حزينا، قال لي: يا محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وها أنا أريد أن أصل رحمي، أريد أن أردك إلى أهلك، ولكني أخشاك يا موسى، أخشى أن تخرج علي أو على أحد من ولدي. وبعد أن أخلي سبيله توجه عليه السلام نحو مدينة جده، فطال به السفر وإذا به يدخل المدينة المنورة ليرى رجال الشرطة يجوبون الأزقة وهمسات عن موت الخليفة في بغداد في ظروف غامضة، وها هو ابنه يتربع على دست الحكم، فترتجف المدن والذين يعرفونه دهشوا لمرأة الخليفة الجديد. ما أكثر شبهه بيزيد بن معاوية في طيشه وغلظته وقسوته، وأعجب شيء فيه أنه يحمل اسم موسى وهو في جوهره فرعون، يلقب بالهادي وهو نقيض لذلك. فأطل الهادي بوجهه القاسي وبطيشه وبحقده وبكل عنجهيته متبعا سياسة الإذلال لأبناء وليد الكعبة وشهيد المحراب علي عليه السلام. أصبحت المدينة خائفة تترقب، فريح السموم تعصف بالمدينة، وقد أمر أول ما أمر بحبس العبد الصالح موسى بن جعفر ثم قتله. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. أجاب الذي عنده علم الكتاب إن معي ربي سيهديني. وقال آخر غيب وجهك يا ابن رسول الله مدة إن الطاغية لن يتورع عن قتل الناس جميعا. بعدما قتل الحسين وجمع من الثوار من أبناء علي دمعت عينا ابن النبي صلى الله عليه وآله وغمغم بحزن كان والله صواما قواما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. ثم نظر إلى السماء وراح يتأمل ثم التفت إلى الخائفين وقد ارتسمت ابتسامة أمل على محياه. فنهض ووقف في المحراب جلس وارث محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتمتم بكلمات تقطر حبا لخالق السماوات والأرضين. وأصغى الخائفون إلى صوت فيه بحة حزن إلهي وسيدي كم من عدو انتظى علي سيف عداوتي وداف لي قواتل سمومي وأضمر أن يسومني المكروه. فنظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار فأيدتني بقوتك وشددت أذري بنصريك فلك الحمد يا ربي من مقتدرين لا يغلب. صل على محمد وآل محمد واجعلني لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح مغلولا مكبلا بالحديد بأيدي العدات لا يرحمون فقيدا من بلده وولده وأهليه منقطعا عن إخوانه يتوقع كل ساعة بأية قتلة يقتيل وأنا في عافية من ذلك فلك الحمد يا رب. ها هو موسى بن عمران يقف متأملا وقد تناهت إلى أذنيه سنابك خيل فرعون وها هو يصغي إلى استغاثة قومه قائلين أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا إنا لمدركون. قال لهم موسى إن معي ربي سيهدين. ورفع موسى عصاه عاليا في الهواء ثم أهوى بها فوق البحر فانشق وكان كل فرق كالطود العظيم. وأصبح البحر طريقا للمقهورين والمعذبين ومقبرة لفرعون وجنوده. لقد استجاب الله دعوة العبد الصالح موسى ها هو فرعون يغرق يختنق ويموت ليعود إلى شاطئ البحر جثة هامدة تسفي عليها الرياح. وفي بغداد كانت الخيزران حانقة تبرق عيناها حقدا على ابنها المتفرع يريد تحطيمها وقتل أخيه هارون. وفي ليلة ظلماء حاكت الخيزران خيوط المؤامرة انسلت وحولها الجواري يمرقن في الظلام كأشباح تحمل أطباق الموت. والخليفة المفتون نائم غارق في سكرته أطبقت عليه أشباح الموت جثمت بجثتها الهائلة فوق وجه الفرعون وأنشبت الجواري أظفارهن. وتم كل شيء في غمرة الظلام الخليفة يختنق ويموت قبل أن ينفذ هذا الجرم العظيم الذي نوى عليه في قتل ابن رسول الله وإمام المسلمين موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. وانتزع ابن برمك خاتم الخلافة من يده ليبشر به الطاغية المتجبر هارون البليد الملقب بالرشيد الذي سار على طريقة أسلافه في التنكيل بأهل البيت عليهم السلام الذين ذهب الله عنهم الرجس بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبعد أن تربع هارون على دست الحكم أصبحت السجون تضج بالمقهورين لا يسمع فيها سوى النات المعذبين وصليل السلاسل والحديد وخطى السجانين. فكانت حياة باب الحوائج إلى الله في عصر هارون أشد صعوبة وأذى. وقد عاصر هارون البليد مدة 14 سنة وأشهرا حافلة بالآلام والمصاعب وقد صب فيها هارون كل الحقد الجاهلي وما تطوي نفسه الخبيثة من لؤم ودهاء على أهل بيت الرحمة حتى شل حركة الإمام وعزله عن الأمة تمهيدا لقتله فيما بعد. وقد أقسم هارون حين تولى الخلافة على استئصال أبناء علي عليه السلام وقتلهم فقال والله لا أقتلنهم ولا أقتلن شيعتهم ونفذ قسمه بقتل طائفة كبيرة من أعلام العلويين وهم خيرة المسلمين علما وورعا في الدين. وأسرف هارون في الملذات وهباته للمغنين وأغدق عليهم الأموال الطائلة وكان شديد الولع بالغناء ومن المدمنين على شرب الخمر وشديد التعلق بلعب القمار وبذل الأموال الطائلة من أجلها. وعندما رأى أفواجا من الأمة الإسلامية تتهافت على زيارة قبر أبي عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة قام بهدم الدور المجاورة له واقتلاع السدرة التي كانت إلى جانب القبر الشريف كما أمر بحرث أرض كربلاء ليمحو بذلك كل أثر للقبر المطهر. وامتد سلوكه الفاسد إلى الأمة حيث شيع في البلاد الإسلامية كل أنواع الفساد، وتحولت بغداد عاصمة الخلافة في عصره إلى مسرح للهو والرقص وحانات الخمور ودور المجون، حتى أصبحت هذه المظاهر سمة بارزة يتميز بها عصر هارون البليد. وامتاز عصر هارون بالفقر والبؤس، قال الراوي: وبعد زيارة هارون لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقف قبالة الضريح المضمخ بشذا النبوات، هتف مؤكدا صلته الحريقة بمؤسس مجد الإسلام: السلام عليك يا ابن العم، هيمن صمت مهيب وشخصت الأبصار لهارون، ها هو يتربع على الدنيا والدين. وفي تلك اللحظات وقع ما لم يكن في الحسبان، تقدم العبد الصالح وقد ذرف على الأربعين، يتألق في جبينه نور لنبوات غابرة، هتف بصوت دافئ مخاطبا جده الكريم: السلام عليك يا أبتي. ذعر هارون وقد أحس بأن عرشه يهتز بعنف، أحد هارون أن نظر إلى سليل النبوة وقال بلهجة حانقة: من أين لكم هذا الادعاء يا أولاد علي؟ ومتى ولدكم رسول الله؟ نحن أقرب إلى رسول الله منكم. أجاب سليل الأنبياء: لو بعث رسول الله حيا وخطب منك كريمتك هل كنت تجيبه؟ قال هارون بدهشة: سبحان الله، بل كنت أفتخر بذلك على العرب والعجم. قال موسى عليه السلام: لكنه لا يخطب مني ولا أزوجه لأنه ولدني ولم يلدك. تساءل هارون بلهجة فيها الحقد: أنتم أولاد علي لا أولاد رسول الله، أنتم أبناء فاطمة والنبي ليس له عقب، إنما العقب للذكر لا للأنثى. أحس هارون بأنه قد أحرز نصرا ضد خصمه الذي يهدد عرشه. قرأ الذي عنده علم الكتاب بصوت شجي: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ثم التفت إلى خليفة الزمن الموحش سائلا: من أبو عيسى؟ قال هارون: ليس له أب. فقال موسى: إنما ألحق بذرار الأنبياء عن طريق أمه مريم، وكذلك نحن ألحقنا بذرية النبي عن طريق أمنا فاطمة سلام الله عليها. فخشعت القلوب المؤمنة لذكرى فتاة بتول كانت عديلة مريم ابنة عمران، وما يزال قبر فاطمة مجهولا يرسم علامة استفهام كبرى على تاريخ طويل، تاريخ ضيع حقها وأبناءها ثم قال عليه السلام: وإن شئت أزيدك؟ فقال: نعم يا أبا الحسن. قال عليه السلام: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم؟ فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هل سمعت يا هارون فيما ورد أن رسول الله دعا أحدا غير فاطمة وعلي وصبطيه الحسن والحسين؟ فأطرق هارون وأحس الصفعة قد دمرت كل كبريائه وغروره. ها هو يقف عاجزا، وبدا هارون بحلته السوداء فرعونا ينظر بفزع إلى موسى وعصاه وسليل الأنبياء يجوث خلال أزقة المدينة كطيف مضيء يحمل معه صرارا ملئن بقطع فضية في المنعطفات المظلمة ينوب الهموم تومض في أحماقه صور المحرومين والمقهورين. يحز في نفسه أنه لا يجد ما ينفق، وهناك رجال في غياهب السجون ما يزالون يحلمون بالحرية والحياة، ورجال خائفون يجوبون المدن الغريبة بحثا عن بقعة آمنة. وها هو هارون يحمل معه بدار الذهب يسرق خيرات الأرض له ولأعوانه، تتدفق عليه الأموال من كل حدب وصوب، والغيوم التي تسح في أرض مصر وأفريقيا وفي خراسان وبلاد الديلم وشيراز والعراق وفي كل بلد يذكر فيه اسم الله كثيرا، تؤتي ثمارها في قصور هارون في دجلة والرقة والأنبار. أما لهذا الليل من نهاية؟ متى يعود المشردون إلى ديارهم؟ ومتى يستنشق المكبلون بالسلاسل أنسام الحرية؟ ومتى يشبع المحرومون خبزا طيبا؟ وجد ابن رسول الله قلبه يهفو إلى مسجد أسس على التقوى، إلى حيث كان يصلي جده العظيم وهو ابن الرسول في سجوده، وانبجست الدموع من عينيه وهو يخاطب العلي القدير: عظم يا الذنب من عندي فليحسن العفو من عنديك، يا أهل التقوى يا ويا أهل المغفرة، وما يزال العبد الصالح ساجدين. ليس هناك في كل ذلك العالم من يدرك آلام موسى وعذاباته. ها هو ذاهب إلى هارون، إنه طغى، سيوف وحراب مشهورة، وقد وقف حراس غلاظ بوجوههم المتجهمة تشتعل في عيونهم رهبة الملك وسطوة الجبابرة. جاء موسى ليس معه من أسلحة الدنيا سوى قلب يكاد يسع العالم، وكان هارون ينثر بدار الذهب والفضة يتظاهر برد المظالم. قال له موسى: ما بال مظلمتنا لا ترد؟ قال الذي أوتي من المال كنوزا، ماذا تعني؟ قال الذي عنده علم الكتاب، أعني فدك ملكا. قال هارون في نفسه: ما أبخس ما يريده موسى وأردف باستحلاء كمن يدل بثراء عريض، حدها لأردها. قال موسى: إنك لن تردها إن حددتها. قال هارون: بضيق بحق جدك إلا فعلت. قال له موسى وقد ارتسمت في ذهنه خارطة الإسلام حدها الأول عدن، شعر هارون بخنجر ينفذ في ضلوعه. قال موسى: وحدها الثاني سمرقند. اربد وجه هارون فيما كان موسى يستعرض خارطة فدك المغتصب، وحدها الثالث أفريقيا، فزاد غضبه. وحدها الرابع سيف البحر مما يلي الجزر وأرمينيا. انفجر هارون قائلا: لم يبق لي شيء. قال موسى: غير آبه أعرف أنك لا تردها. غادر موسى المكان وظل هارون واجما ذلك النهار. ها هو موسى يهز عرشه بقوة وهتف في أحماقه: سوف أقتل موسى وليدع ربه. بدا هارون فرعونا يفكر في أمر موسى: من أين له كل هذه الجرأة؟ فبات هارون يخشى موسى وقومه، لم يذق طعم الرقاد في تلك الليلة. لقد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. المفتونون ينظرون إلى هارون، ينظرون إلى رجل ذهبي، يتحسرون في أنفسهم سرا وعلانيا، يقولون: يا ليت لنا مثل ما أوتي هارون، إنه لذو حظ عظيم. الدنيا تدور بأهلها تتغير من حال إلى حال، زهت القصور فهي تنهض على أنقاض اللحوم الآدمية، خبت المساجد، انطفأت قناديلها، ضاعت تراتيل القرآن في زمن الغناء، أصبحت بغداد قبلة الذين فتنوا بالعجل الذهبي، وسليل الأنبياء ينطوي على غضب سماوي يكظم حزنه. وهارون خائف يخشى موسى، يخشى أسلحة الصمت الحزين، يخشى كلمات تنفذ في أعماق القلب في تلك النقطة التي يولد فيها الإيمان، الأمل والثورة. هارون يخشى موسى الأعزل من كل أسلحة الحديد. هارون يدرك أن موسى يحمل في يديه عصا ابن عمران وفاس الخليل إبراهيم. ها هو هارون يجمع من حوله الشعراء ليسحروا أعين الناس، يطلب منهم أن يقهروا موسى في مثل هذا الزمن. يختنق الأحرار، يختارون الموت أو السجن من أجل أن تبقى للإنسان كرامة.